قال إلا الإثم. طيب طب ناخده يعني عشان خطره ما يموتش فقط، ناخد مسائل ثلاثة ضعيفة جدا يسيرة جدا فيها الأضحية حتى ننتهي منها، يعني إن شاء الله خلاص احنا مش عارف ننتهي منها. استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذبح المرء الأضحية، طبعا احنا قلنا من الأداب أنه إيش؟ أنه يلي الذبح أو يقف عليه وأن يستقبل القبل ويقول بسم الله يسمي، لأن التسمية على الاستحباب على الراجح صحيح عند أهل التحقيق. قالوا أيضا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في المذهب، واستدلوا على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة في ذبح الأضحية بقول الله جل في علاه ورفعنا لك ذكرك، رفعنا لك ذكرك قال ابن عباس يعني لا أذكر إلا وأنت تذكر معي، ولذلك انصرف الأذان يذكر الله ويذكر محمد صلى الله عليه وسلم. في الصلاة لابد من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، في صلاة الجنازة لابد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الدعاء الدعاء معلق بين السماء والأرض بالثناء على الله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن يستقبل القبلة ويصلي على النبي. مالك وأبو حنيفة كرهوا ذلك، وأيضا حنابلة أنا ما أذكر الحنابلة قالوا بالكراهة لا، لكن الأئمة الثلاثة يقلبون الشافعي في ذلك، الشافعي يرى بالصلاة عليه وسلم أنها مستحبة على الذبيحة، ومالك يكره ذلك، والحق مع مالك وليس مع الشافعي. خرجنا عن المذهب يعني طائعين لأن الدليل ليس معهم حقا، هم استدلوا بدليل عام، وهذا فعل أهل البدع، ليس هم من أهل البدع، لكن هذا فعل البدع أن يأتي بدليل عام على قضية خاصة. قلنا أن تأتي بدليل عام تستدل به على قضية خاصة لابد أن تأتي بإيش؟ بقرينة، بقرينة، بقرينة قوية. ولا قرينة، وين القرينة؟ ما في قرينة. ورفعنا لك ذكرك دليل عام، وأيضا دليل عام على الصلاة والسلام من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، لكن نحن نريد دليل خاص، نريد قرينة عند الذبح أن تقول بذلك، لا سيما وأنه قد ذبح ولم يفعل صلى الله عليه وسلم، أبي هو أمي قد ذبح الأضحية وذبح الهدي ولم يقل إلا بسم الله وذكر اللهم تقبل محمد وآل محمد. لذلك من السنة أن تقول اللهم تقبل محمد وآل محمد، وليس من السنة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية التي انتقل إليها المصنف هو الكلام على شراء الأضحية، هل شراء الأضحية يجيبها أم لا؟ طبعا هذا عندنا قديم وجديد قولان في المسألة. إيش معنى المسألة؟ زيد ذهب فاشترى بقرة للأضحية، قال هذه البقرة أعجبتني ثمينة لله أتقرب بإراقة الدماء وهي أفضل الطاعات وأقرب القربات وأصلح الصالحات، قال أخذها أشتريها أضحية. فلما اشتراها هل بالشراء صارت أضحية؟ مفهوم؟ أو لم يكن بالشراء صارت أضحية؟ يعني لو بالشراء صارت أضحية لا يملك، خرج الثمن كانت نذرا، مفهوم؟ طيب هذه هي صورة المسألة. فعندنا قولان بالجديد أنه لا تكون أضحية بالشراء بمجرد الشراء، والقديم تكون أضحية بمجرد الشراء ما وجهة النظر الفقهية. أما الجديد ووجهة النظر الفقهية عندهم قالوا لو قلنا إلزامات عقلية، إلزامات عقلية، قالوا لو قلنا بمجرد الشراء صارت أضحية فقد جمعنا بين النقيضين. ربنا يعمر رأسه يا رب ويعمر قلبه بالإيمان، تفضل يعمر رأسه بالفهم ويعمر قلبه بالإيمان، تفضل. استحباب جيد، ممتاز، تفكير صحيح، لكن الجمع من النقيضين وين؟ أتى رسالة الحب، ممتاز، يبقى في رسالة، أجزموا بذلك حق ولا لا في اليوم على الأقل. ما فيش كلمة كلمة تلفون صحيح في طبعا ما فيش، مش هيروح لأنه يكون كسلان في كثير من المسائل من الدروس، وبعدين طلع يستيقظ ويأتي بالتائه. صح، جمع من النقدين أنه لما اشترى امتلأ، وإن قلنا بالشراء الملك زال بالأضحية، لو تعينت بالشراء فقد ملك وإيش وزال الملك، وبذلك ممكن جمعنا بين النقيضين. في حد فهم شيء؟ الجميع ما حد فهم شيء. لما اشترى وحدث الإجاب والقبول وتفرق في المجلس صار ايه؟ صار مالكا، لكن هو يشتري عينها أضحية. قلنا لو عينها أضحية فقد خرجت، يبقى هنا جمعنا له بين النقيضين، ملك ولم يملك. هذه وجهة نظر ايه؟ وجهة نظر الشافعية في الجديد، لذلك قالوا ليس بمجرد الشراء أن تكون أضحية. وفي القديم، وهذا الذي دين الله به هو الصحيح، بأنه بمجرد الشراء قد والتعيين فقد صارت أضحية. لما اشتراها ينتوي أن تكون أضحية نزلت منزلة الأضحية تعينت. وأما الرد عليهم في ذلك نقول لا، بينهما مسافة. لما اشترى وعين قلنا صارت لملكه، وفي نفس الوقت زالت عن ملكه إلى إيش؟ إلى ملك الله جل وعلا. يبقى هنا في انتقال، لم نجمع له بين النقدين، بل هي عندما اشترى امتلك، وعند التعيين قد انتقلت الملكية منه إلى الفقراء المساكين، جعلها الله جعل الفقراء المساكين. وهذا الراجح الصحيح. المسألة الثالثة التي تكلم عنها المصنف هو حكم الأكل من الأضحية، حكم الأكل من الأضحية وحكم الأكل من الهدي. حكم الأكل من الأضحية الأصل فيه أنه من السنة بمكان، وإن كان المذهب المعتمد أنه من الجواز بمكان، وليس يعني هو على الإباحة وعلى الجواز. والصحيح الراجح أنه مستحب، بل خالف بعض العلماء وقال بالوجوب، وقالوا هو مستحب لأمور كثيرة. الأمر الأول من السلام كان قد أمر بذلك وقد فعل ذلك وقد أمر الله في الكتاب بذلك. قال الله جل وعلا فكلوا منها وأطعموا القانعة والمعتر، فكلوا منها، فقال كلوا منها. وأيضا السلام أكل من حياته، وأيضا أمر الناس ألا يدخلوا بعد الثلاث يأكلوا. نعم أمرهم أن يأكلوا، وبعد ذلك لما نسخ أمر عدم الإمساك بعد الثلاث قال كنت قد نهيتكم عن ذلك من أجل الدافة، الآن فإيه؟ فكلوا أمر الله. قال فالآن فكلوا، فهو مستحب. لذلك لا يصح أن يقال من المعتمد في المذهب الجواز، هذا خطأ، لأنه قال فكلوا والأمر فكلوا منها وأطعموا. فإذا هذا أمر، والأمر أقل أحواله أنه على الاستحباب. وأما بالنسبة للأكل ومقدار الأكل، قال الإمام الشافعي المستحب أن يأكل الثلث وأن يعطي وأن يهدي الثلث وأن يتصدق بالثلث. وإن كان بعضهم قال هذا من الوجوب، بعضهم قال هذا من الوجوب، هذا التقسيم من الوجوب، لأن الله قد أمر وقال فكلوا منها وأطعموا القانعة والمعتر، فقسمها ثلاثة. فإذا ثلث لك وثلث للهدية وثلث لإيش؟ وثلث للفقراء. هذا الذي قاله الأئمة الشافعية في التقسيم. لذلك فرع عليها فروع لا ندخل فيها كثيرا، أنا آتي بفرع وأنتم تقيسون عليها الباقي. قالوا فلو أكل الثلث ثم أكل الثلث الثاني ثم أكل الثالث ولم يتصدق ضمن للفقراء والمساكين الثلثين، لأنه يجوز له الأكل بالثلث. قال الله جل وعلا فكلوا وأطعموا، فكلوا منها وأطعموا القانعة والمعتر. فلو أكل الثلث ثم طمع بالثلث الثاني فعليه أن يضمن الثلث الثاني، فهذا الضمان عندما قالوا بوجوب هذا التقسيم، والأمر فيه ذلك على السعة وعلى التيسير. هذا بالنسبة للأضحية. أما بالنسبة للهدي فالسنة من الهدي أن يأكل المرء من هديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر 63 بدنة، وأمر علي بن أبي طالب أن يكمل 100، ثم أمر الجزار أن يضع كل قطعة، يأخذ من كل بدنة قطعة ويضعها في قدر حتى نضجت، فأكل السلام من جميع الهدي الذي قدمه لله جل في علاه. يبقى لنا الكلام على مسألة الأكل من الهدي إن كان واجبا، هذا إن كان يعني متطوعا فيأكل منه، إن سلم أكل منه كما قلنا وهذا من السنة، وقد قال الله تعالى فكلوا منها، وهذا ينزل على الأضحية وينزل على الهدي. المسألة الفصيلة في ذلك هنا الكلام على الهدي الواجب، الهدي الواجب إن كان نذرا أو غير نذر. فقد قال علماؤنا بالنسبة للأكل من الهدي إن كان واجبا، قالوا هي أقوال ثلاثة. قالوا في المذهب لا يجوز له أن يأكل، لا يجوز له، أما إن كان ما يذبحه واجبا فعليه، إن كان متعلقا هذا الذبح متعلقا بالإحرام لم يجز الأكل منه. طبعا لو متعلق بالإحرام إيش هو؟ ذبح يتعلق بالإحرام، ها، لبس الطيب، لبس الثياب واستخدام الطيب وجزاء الصيد، نعم يعني مستوى أحرم من غير المحل. فإن كان الهدي الواجب متعلق بالإحرام عند الشافعية لا يأكل منه، لأن الله جل قال فأطعم 10 مساكين، وبين الله جل في علاه هديا بالغ الكعبة، فهو امتلاك لمن؟ لفقراء المساكين. فقالوا إن كان متعلقا بالإحرام فلا، هذا قول الشافعية. فإن لم يكن متعلقا بالإحرام فهو إيه؟ حل وبل، يبقى تمتع حل وبل، ماشي. القول الثاني قول الأحناف، هذا قول الشافعية. قول الأحناف المالكية قالوا، المالكية قالوا يجوز له الأكل من الجميع، يبقى قالوا الجواز مطلقا يجوز له الأكل من الجميع إلا ما كان من إتلاف كحلق أو صيد، إلا ما كان من إتلاف. يبقى إذن جوازه مطلقا وخصصوا بإتلاف بالإتلاف بالحلق أو تقليم الأظفار أو الصيد. الأحناف عكسوا كلام المالكية وقالوا الهدي لا يجوز الأكل منه بحال من الأحوال إلا ما كان من دم التمتع أو القران. وقول الأحناف هو الأرجح, قول الأحناف هو الأرجح والشافعية أقرب إليه. قول الأحناف هو الأرجح, لا يجوز الأكل من الهدي إن كان واجبا إلا إن كان لدم القران والتمتع, لأن هذا فعل سلم وأنه أكل من هديه وكان هدي قران, وأيضا أمر من أهدى أن يأكل من هديه. هذا بالنسبة إذا كان واجبا. أما إن كان نذرا نظر هديا لله جل في علاه فالشافعية يرون بأن النذر نذران. النذر الأول هو أن يكون مجازاة بأن يقول اللهم إن شفيت ابني فلك علي أن أذبح هديا بالغ الكعبة. النذر الأول نذر مجازاة بما بالمقابلة. فقال علماؤنا هذا لا يجوز البت الأكل منه بحال من الأحوال, لأنه لما حدث له ما طلب من الله جل وعلا خرج من ملكه ما نظر الله جل وعلا فصار ملكا للفقراء والمساكين, فلا يجوز الأكل منه بحال من الأحوال. أما إن كان نذرا مطلقا فقالوا قد يكون له الأكل منه, والراجح الصحيح أنه ليس له الأكل منه بحال من الأحوال, لأنه من النذر الواجب. النذر الواجب يخرج من ملكه إلى ملك المساكين والفقراء, فلا يجوز له أن يأكل منه. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس.